فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن
وأن تصوموا خير لكم
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وأن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، يرفع بعد لحظات أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ولا تنسونا من خالص دعواتكم. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب
عمار بن ياسر
أعدها للإذاعة عمار عزيز
المخرج المنفذ كامل فتحي
أنا الممثلون:
أحمد عزيزي بدور الراوي،
مصطفى الصراف بدور عمر،
عصام مكية بدور ياسر،
وجدان الزايدي بدور سمية،
سوران معروف بدور أبو حذيفة،
ملك عبد الرحمن بدور عمرو بن هشام.
شموس لا تغيب،
إخراج أحمد عزيزي.
قدمت من اليمن إلى مكة مع أخويك مالك والحارث في طلب أخ الرابع لكم، ووصلت إلى البيت الحرام واتخذت من فنائه ملجأ يقيك ظهيرة الحجاز المرهقة. وقبل أن تلملم الشمس أطرافها بدأ القوم يتوافدون كعادتهم إلى الكعبة، حيث مجالس السمر وحلقات الأدب، وأخذت كالغريب تتفرس وجوه الوافدين، فلم يجلب انتباهك إلا أبو حذيفة بن المغيرة، فهو رجل بدت عليه مظاهر الكياسة والخلق الطيب، ولمح أبو حذيفة تطلعك فقام مرحبا بك يسألك:
أغريب أنت يا أخ العرب؟
نعم، وحق هذا البيت.
ما الاسم الكريم؟
ياسر بن عامر.
إذن فأنت ضيفي.
شكرا، شكرا لك يا سيدي.
هكذا بدأت صلتك بأبي حذيفة، وآثرت البقاء بمكة على العودة إلى وطنك حين خاطبت أخويك قائلا:
عودا إن شئتما إلى أرض اليمن، أو اضربا إن شئتما في الأرض العريضة، أما أنا فمقيم، قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى، وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق.
بل قل ما رحيلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا، ولكنها تملك من أمرك كل شيء.
بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار، ومضر على قحطان، وقريشا على عنس.
ولكني مقيم، لن أبرح هذه الأرض، فظن بي ما شئتما من الظنون، ولن أتحول عن هذه الدار، وما أرى إلا أن لي شأنا فيها.
نعم، شأن الرقيق الذي لا يستكره على الرق، إنما يسعى إليه سعيا ويمعن فيه إمعالا.
دعه فما علمته إلا معاندا لا خير فيه.
عدت إلى مكة بعد أن ودعت أخويك، فأقمت ضيفا على أبي حذيفة أول الأمر، ثم حليفا له، وزوجك من أمته سمية.
يا ياسر، إن شئت زوجتك من سمية.
هيهات يا أبا حذيفة، أتريد أن ألد لك الإماء والعبيد؟
ويلك، تزوجها وما ولدت لك من ولد فهو حر.
بأبي أنت سيد كريم وفخر مخزوم.
أقبل علي إذا كان المساء فتزوج، ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة، وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا.
انتقلت إلى البيت الجديد، فولدت لك سمية ولدين، عمار وعبد الله، وبقيت حليفا لأبي حذيفة ووفيا له. غفل التاريخ عن آل ياسر دهرا طويلا، كما تعود أن يغفل عن الدهماء حين تحيا وحين تموت وحين تلم بها الأحداث وتختلف عليها الخطوط. فأصبح ياسر ذلك الفتى قد تقدمت به وبزوجه السن، وقد مات حليفه أبو حذيفة، فلم يبحث التاريخ عن ياسر ولا عن بنيه. وذات يوم أقبل على مكة ليرى بعض ما يجري فيها من الأحداث، فلم يكد يبلغ المسجد حتى رأى أندية قريش هائجة ومائجة تتحدث عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعن دعوته وعمن تبعه من المستضعفين والرق. وقد تذكر دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه وأصحابه ناديا ينشر دعوته، ولم يكد يبلغ ياسر هذه الدار حتى رأى على بابها رجلين، أحدهما أسود طويل والآخر أصهب ربعة، وهما يتحاوران.
ماذا تصنع هنا؟
وأنت ماذا تصنع؟
أريد أن أدخل على محمد فأسمع منه وأعلم علمه.
وأنا أيضا أريد ذلك.
هيا.
ثم يدخل الرجلان فيسمعان ويسلمان، فيعرف التاريخ أن الأسود الطويل هو عمار بن ياسر، وأن الأصهب الربعة هو صهيب بن سنان. ومنذ ذلك الوقت يذكر التاريخ ياسرا ذلك الرجل العنسي، ويتتبع خطوات ابنه عمار. أقبل ياسر على نادي مخزوم التي عودته أن تداعبه وتثير نشاطه، لكنها وعلى غير عادتها استقبلته بالفتور والإعراض. فيسأله عمرو بن هشام:
ما أخرك اليوم عنا يا ياسر؟
وهل كنت في حاجة إلي يا أبا الحكم؟
أجل، كنت في حاجة إليك لأسألك عن شيء خفي علي من أمرك.
وما ذاك؟
أريد أن أعرف من هو معنا ومن هو علينا، فقد آن لكل من أقام بمكة أن يصرح عن ذات نفسه.
أمسك عليك يا أبا الحكم، فإنك لم تر مني ولم يرى قومك مني سوءا منذ حالفت عمك أبا حذيفة على أن أكون سلما لمن سالمتم وحربا لمن حاربتم.
فأنت حرب على ابنك عمار منذ اليوم؟
ماذا تقول يا أبا الحكم؟ فإني لا أفهم منك منذ اليوم شيئا.
ألم تعلم أن ابنك عمار قد صبأ أمس وآمن بمحمد وأصحابه؟
مضيت إلى دارك متثاقلا حزينا منكسر النفس، وتركت بني مخزوم يتلاومون، فلم تكد تبلغ دارك وتلج من بابها حتى استقبلتك زوجك سمية فرحة مستبشرة.
أبشر يا ياسر، فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة.
الآخرة؟ ما الآخرة؟ ماذا تقولين؟ إني لا أعيش عيشة منكرة منذ اليوم، تروعني أحلام الليل، ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار.
أبشر يا أبتي، أبشر، فقد جئتك بخير الدنيا والآخرة.
أمفصح أنت عما تريد؟ لا تقل أنك قد صبأت. ويلك، ماذا جنيت على أبويك؟
بل قل ماذا جنيت لأبويك، فقد جنيت لكما خير الدنيا والآخرة. لقد حدثك من حدثك بأني صبأت، فإني لم أصبأ أبدا، وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويبصرنا بأمرنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور، ينذر من عصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت.
فهو ذاك إذن.
ماذا تقول يا أبتي؟
وذاك إذن. لقد ذكرتني يا بني حديثا كان بيني وبين أبي حذيفة حين أقمت بمكة ولم أكد أجاوز 20، عندما أراد أن يحالفني عند آلهته في الكعبة.
إلى أين تريد يا أبا حذيفة؟
إلى حيث أشهد الآلهة على حلفنا.
أولم تسمعك الآلهة وأنت تشهد الناس؟
ويحك يا فتى عنز، إني لا أرى فيك استخفافا بآلهتنا وانحرافا عنها. أفتراك لم تنسى آلهة عنز بعد؟
بأبي أنت يا أبا حذيفة، والله ما ذكرت آلهة عنس حتى أنساها، وما أعرف أني آمنت لها بسلطان.
فقد صبأت إذن عن آلهة آبائك، وليس لك إله.
لو كنت متخذا إلها لعبدت البحر الذي يروعني، أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار، أو النجوم التي تهديني أثناء الليل، لكن شيئا من ذلك لم يبلغ قلبي، وإني ألتمس الهدى فلا أجد إليه سبيلا.
إذن فقد أنبأك محمد بأن لهذه الآيات خالقا واحدا فطرها ودبر أمرها.
أجل،
ومن أجل هذا آثرت بعد الدار على قربها، واخترت أن أكون حليفا لبني مخزوم على أن أكون عزيزا في بني عنس. متى تصحبنا إلى محمد لنسمع منه كلمة الحق؟
هلم الآن يا أبي.
وذات يوم أقبل أبو جهل في فتية من أحرار مخزوم، فوضعوا عمار وأبويه في الحديد وأشعلوا النار بدار ياسر، طرحوهم في الرمضاء أشبه بالعراة، وبدأت السياط تتلوى على أجسادهم المنهوكة فتحيلها إلى خطوط زرقاء، وتنهال الحراب بكل قسوة تمزق ظهورهم، وعيونهم شاخصة نحو السماء.
أين رب محمد يا عمار لينجيك من هذا العذاب؟
وكنت كالحديد تتدرع بالإيمان وتتحلى بالصبر، عيناك شاخصتان إلى السماء وشفتاك تلهجان.
قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.
اسكت يا هذا وإلا قطعت لسانك.
أنتم عابدون ما أعبد،
قلت لك اسكت.
لكم دينكم ولي دين.
سمية اذكري آلهتنا بخير ومحمدا بسوء، ولتعلمي أنك لن تري مساء هذا اليوم إلا أن تكفري بمحمد وربه.
بؤسا لك ولآلهتك، وهل شيء أحب إلي من الموت؟ ما الذي يريحني من النظر إلى وجهك القبيح؟
ويجن جنون أبي جهل بعد أن سمع كلام سمية، كلام هذه المرأة الصامدة الخالدة، فيطعن سمية بحربة كانت في يده، فتشهق شهقة خفيفة ثم تكون أول شهيد في الإسلام.
قتلتها يا عدو الله.
نعم
تبا لك ولآلهتك.
قتلتها وسأقتلكم جميعا.
قتلتها يا عدو الله.
قتلتها فليأتي محمد ويخلصكم من هذا العذاب.
ليمتلئ قلبك غيظا وحنقا، فإن رسول الله قد ضرب لها موعدا في الجنة.
أشهد أن وعد الله حق.
ولكن أبا جهل لم يمهل ياسرا، وإنما ضربه في بطنه برجله، فيشهق ياسر شهقة ثم يصبح ثاني شهيد في الإسلام، وينطفئ السراج الثاني من حياة عمار. وفي دار الأرقم ينشر النبأ، ورسول الله قد ألم به التأثر، حيث قال: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. كان عذاب الجاهلية يتفاقم على عمار كلما رأت هذا الرجل قد تدرع بالصبر، إذ كان حليفا لبني مخزوم، وكان يرجو أن ينال من محالفته هذه بعض الراحة والطمأنينة. لكن بني مخزوم هم الذين قدموه قربانا مقيدا إلى سياط التعذيب على يد المشركين من أمثال أبي سفيان وعتبة وأبي جهل. وبعد أن أصبح شبح الموت يلاحق أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت الهجرة إلى الحبشة. وكان عمار أحد أفراد تلك القافلة الصغيرة من رجال الإسلام. تركت المدينة برهة من الزمن، ولكن ذكرى إنسانية محمد لم تبرح مخيلتك، ثم عدت مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الحبشة إلى يثرب مدينة الرسول، وكنت على موعد تنتظر اللحظة الحاسمة من حياتك، وأنت تردد قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. يا عمار، آخر شراب لك في الدنيا ضياح من اللبن. وترتبط حياتك بعلي بن أبي طالب عليه السلام ارتباطا وثيقا، فقد كانت كلمات الرسول الأعظم خالدة في ابن عمه ورفيق دعوته. علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي. علي مع الحق، والحق مع علي. وإذا مرت بك أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صعبة المراس، لقيت في سبيل الدعوة كل أنواع التعذيب والأذى، فإن أيام علي عليه السلام لم تكن أقل منها محنة، من يوم أن غمضت فيه عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يوم استشهدت في ساحة صفين. عندما وليت الكوفة في عهد عمر بن الخطاب، سرت فيها سيرا في إحقاق الحق ومكافحة الباطل وعدم الاهتمام بمظهر الدنيا، حتى قال عنك الرواة:
رأينا عمار بن ياسر وهو أمير الكوفة يشتري من قثائها ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره ويمضي بها إلى داره.
ودارت الأيام، ويرفع معاوية شعار يا لثأر عثمان، واتخذ من قميصه المدمى ما يعلن الحرب ويلهب الفتنة ويثير عجاجة تأكل الأخضر واليابس. وكان ما أراد، لكن هذه الخدعة والفتنة لم تمر عليك وعلى أمثالك، فوقفت وسط قومك مخاطبا:
انهضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم عثمان، والله ما أظنهم يطلبون بدم، لقد خدعوا أتباعهم بأن قالوا قتل إمامنا مظلوما، وتلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون، ولولاها لما بايعهم من الناس رجل.
وفي ذلك الوقت استبان الحق لنفس عمار وقلبه وضميره، ولم يشك لحظة في أن عليا عليه السلام وأصحابه كانوا على حق، وأن معاوية وأصحابه كانوا على باطل. وكانت مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقتلك الفئة الباغية، قد استقرت في أعماقه، وكأنها ظهرت جلية نقية ناصعة حين خرج مع علي عليه السلام وأصحابه يقصدون صفين. هنالك لم يشك عمار أن معاوية وأصحابه هي الفئة الباغية، فخرج عمار، خرج إلى حرب صفين على بصيرة من أمره، ورفعت الراية وقد جاوزت 90، ترسل نظراتك في جيش الشام، تصيح وكريمتك البيضاء تزيد في هيبتك.
والذي نفسي بيده، لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وها أنا ذا أقاتل بها اليوم. والذي نفسي بيده، لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أن على حق وأنهم على باطل.
وزحفت إلى الحرب ترف برايتك وتجول وسط المعارك وتقول:
إن يومي لقريب.
ولملمت الشمس أبرادها على صورة عنيفة من الجهاد بين الحق والباطل في صفين، وتسقط يا سيدي مضرجا بدمائك، متوجا بجراحك، وتطلب الماء، فيقدم إليك ضياح من لبن، فتصيح في غمرة من الفرحة وأنت تصارع الموت:
صدق حبيبي رسول الله، آخر شرابي من الدنيا ضياح من لبن. ما أسعدني وأنا أموت على الحق وعدوي على الباطل.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم، وتحية طيبة مفعمة بهدى الإسلام نهديها لمستمعينا الأحبة في كل مكان، وهم يتواصلون معنا ومع قصص الذين هداهم الله تعالى إلى دين الحق.
أيها الأخوة والأخوات، لا يمكن لأي بيئة ينشأ فيها الإنسان ومهما كانت بعيدة عن الدين أن تمنع وصول أنوار الدين الحق لمن يطلبه، وهذا من مصادق رحمة الله بعباده.
وهذه الحقيقة المهمة هي الدرس المحوري المهم الذي نستفيده من قصة هذه الحلقة. إنها قصة اعتناق الأخت تاتانيا فاليري. ولدت وعاشت في مركز الاتحاد الشيوعي ونشأت على مبادئه وقيمه. ننقل لحضراتكم قصتها مقتبسة من مقابلة طويلة أجرتها معها مجلة نور الإسلام اللبنانية في عددها المزدوج 67 و68 الصادر في شهر محرم الحرام في عام 1416 للهجرة. ندعوكم للتواصل مع لقائكم.
مستمعينا الأفاضل، تحدثنا الأخت تاتانيا عن البيئة التي نشأت فيها، فتقول ما ترجمته:
ولدت في أسرة ذات مستوى ثقافي جيد، فقد كان أبي يعمل مسؤولاً في مصنع لقطع السيارات، وكانت أمي تعمل محاسبة في شركة للحاسبات الإلكترونية. والدي من روسيا البيضاء، ووالدتي أوكرانية، وجدي يوغوسلافي، وجدتي بولونية. وقد جمعت بذلك بين أصول مختلفة. وقد ولدت في كييف عاصمة أوكرانيا سنة 1389 للهجرة، وأنا البنت الكبرى لعائلة من 3 أولاد، وكانت علاقتي بأسرتي حميمة، وكنا نعيش كأي أسرة شرقية تعتنق المذهب الأرثوذكسي كدين تقليدي، حيث يذهب أكثر الناس هناك إلى الكنيسة انسجاما فقط مع التقاليد والعادات، وليس بسبب الإيمان بتلك الشعائر والطقوس، لأن المفاهيم الماركسية كانت قد أوجدت جواً معادياً لأية عقيدة دينية. وبموجب تلك الأنظمة التي كانت سائدة، كان يحظر على الطلاب المسيحيين من الشبيبة الروسية أن يذهبوا إلى الكنيسة لغرض العبادة، بل كان يسمح لهم بذلك على اعتبار أن الكنائس هي كالمتاحف، أماكن للزيارة والاستطلاع وليست للصلاة. وقد كانت الثقافة التعليمية في المدارس تستخدم الأيديولوجية القائمة على أساس الإلحاد، ولم أكن أعرف إلا هذه التعاليم التي تدور حول ماركس ولينين والنظام الشيوعي الذي كان يتحتم علينا الإخلاص له. وكنا نتلقى بعض المعلومات الدينية التي تنظر إلى الدين كحركة اجتماعية مرت وعبرت كشكل من أشكال الوعي الاجتماعي. هذه نقطة أساسية أولى. والنقطة الثانية تقوم على اعتبار أن المادة في المقام الأول، ثم يأتي الوعي الذي هو في نظرهم شكل من أشكال المادة.
هذه مستمعنا الأفاضل هي البيئة التي نشأت فيها، وقد ذكرت أنها للقيم الشيوعية قبل تعرفها للإسلام، ولكن ذلك لم يحجبها عن القبول بالهدى الإلهي عندما هيأ الله سبحانه وتعالى لها أسبابه، وبذلك تخلصت من الحيرة. تقول هذه الأخت الروسية ما ترجمته:
كنت أشعر منذ البداية في ظل النظام الماركسي بثغرات على مستوى الفكر والعقيدة، وكانت هناك بضعة أسئلة فطرية تلح علي بإصرار ولا أجد لها جوابا، وبالإضافة إلى دوافع الفطرة التي هيأتني إلى دخول الجو الجديد، كان تعرفي على نموذج جديد في الفكر من خلال تعرفي على الشاب الذي أصبح فيما بعد زوجي، وقد ساعدني ذلك على الخروج من واقع الحائر، فكان اللقاء معه نقطة بداية للدخول إلى أجواء الإسلام، وكانت هذه الفرصة مهمة كونها ساعدتني على مراجعة آراء السابقة وتمحيص الثقافة والأفكار التي تربيت عليها. وبداية كان التساؤل عن أصل الإنسان، النظرية الداروينية عن النشوء والارتقاء مسيطرا علي، وسؤال المحور كان: هل المادة أولاً أم الوعي؟ وأيهما ينتج عن الآخر؟ وذلك يدور في إطار نظرية أصل الأشياء أو مبدأ الخلق والتكوين، وذلك بحثاً عن العلة الأولى الخالقة للكون. أهي المادة وتناقضاتها؟ أم أن هناك قوة فوق المادة؟ من هنا بدأت رحلتي مع الإيمان والعقيدة، حيث وصلت إلى قناعة كافية وإيمان راسخ عن طريق الإجابات المقنعة التي يقدمها الإسلام في هذا المجال وسواه.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم ضمن برنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن انسجام التعاليم الإسلامية مع الفطرة وعقلانيته العقائدية والطاقات الروحية التي يزود بها الإنسان جعلت الأخت الأوكرانية تاتانيا تستقيم على دينها الجديد في وجه كل الضغوط التي مورست ضدها وضد اقترانها بشاب مسلم، وهذا ما ذكرته مفصلا لكي تخلص إلى القول:
بعد اعتناق الإسلام شعرت براحة نفسية عظيمة، خصوصا أنني بدأت أمارس الصلاة والصوم الذي فهمته كباعث ديني اجتماعي للتعاطف مع الفقراء، وقد وفرت لي هذه العبادات شعورا بالإطمئنان ودفعتني نحو التكامل الروحي والإنساني. وبعد أن عرفت أن للحياة هدفا وأن للكون خالقا ومدبرا، تخلصت من حيرتي ولم يعد هناك فراغ في حياتي على مستوى الفكر والعقيدة. يجب أن ندعو الناس إلى حوار فكري وعقيدي مهما كانت عقيدتهم ونظرتهم للحياة، على قاعدة الاقتناع والبحث عن الحقيقة للوصول إلى قواسم مشتركة، خاصة مع أتباع الديانات السماوية. إن أكثر المسلمين يعيشون القشور في حياتهم ويتركون جوهر الإسلام، وهناك الكثير ممن اكتفوا بالنظرية وتركوا التطبيق ولم يحولوا ما أخذوه إلى واقع علمي وإيجابي، بالإضافة إلى أسباب وعوامل خارجية أخرى تؤدي إلى ضعف التزام قطاعات كبيرة من المسلمين بدينهم. غير أن ذلك يجب أن لا يمنع الواعين من العمل الدؤوب لتحسين واقع المسلمين وتقوية الدين في نفوسهم. إنني أدعو المسلمات المهتديات خصوصاً كي يتحدثن عن تجربتهن في الاهتداء إلى الإسلام من أجل إغناء أسلوب الدعوة وإيضاح الطريق أمام الأخريات، كما أدعو علماء الدين والهيئات الدينية الإسلامية كي يحولوا الدين من مجرد دعوة جامدة إلى دين حي يغتني بالفكر والواقع ويغنيهما، وأدعوهم إلى أن يرتفعوا إلى مستوى الرسالة الحضارية الإنسانية التي جاء بها الإسلام، والعمل على إزالة الخلافات فيما بينهم، لأنها تؤثر على حركة التبليغ وسمعة الإسلام، وهم يتحملون بذلك مسؤولية شرعية كبيرة.
ختاما، تقبلوا منا أيها الكرام جزيل الشكر على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم أسلمت لله. عرضنا لكم فيه قصة اهتداء الأخت الأوكرانية تاتانيا فاليري وانتقالها من الشيوعية للإسلام،
ونعد بلقاء آخر جديد إن شاء الله، فكونوا معنا دائما. شكرا لكم،
إلى اللقاء.
إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
كنز أصفر وأحمر لسلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الكرام في كل مكان. الشكر لله تعالى على النعم الغذائية التي وهبها لنا فتكون كالكنوز التي لابد أن نحافظ عليها في حسن تناولنا للكنز الأصفر أي المانجا والأحمر الرمان. فما رأيكم في أن نقدم أهم الفوائد المرجوة منهما لسلامتنا الصحية؟ تواصلوا معنا. مستمعينا، يقول أطباء التغذية إن المانجو مستودع جيد من الفيتامينات، فلقد أظهرت الدراسات الطبية الحديثة أن المانجو كنز علاجي كبير، وذلك بفضل احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تكافح عددا من الأمراض المزمنة كضغط الدم والسرطان والكوليسترول. وقد أشار الأطباء إلى أن المانجو تعد من أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي تمنع تكون الخلايا السرطانية والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والشيخوخة المبكرة. كما أكد الأطباء أن تناول ثمرة واحدة من المانجو يزود الجسم بربع احتياجاته اليومية من فيتامين سي وثلثي حاجته من فيتامين أي، وذلك بجانب عدد من المعادن الأخرى كالمغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم الذي يقلل من خطورة ارتفاع ضغط الدم. وتحتوي المانجو مستمعين على مادة الباكتين التي تقلل نسبة الكوليسترول في الدم وتكافح الأمراض السرطانية التي تصيب الجهاز الهضمي كسرطان المعدة والقولون، كما أنها تقي من حموضة المعدة وسوء الهضم. وينصح الأطباء الحوامل والمصابين بفقر الدم بتناول المانجو بصفة دورية، وذلك نظرا لاحتوائها على عنصر الحديد الذي يعمل على زيادة الهيموغلوبين بالدم كما تعلمون، وعلى أمل أن لا نفوت فصل حلول المانجو في الاستفادة من هذه الثمرة المفيدة لتقوية سلامتنا البدنية. الآن إلى فوائد الكنز الأحمر أي الرمان، لكن بعد قليل. نعم، قدمت الأبحاث الطبية الحديثة فوائد جديدة للرمان، حيث تصل نسبة الشفاء من بعض الأمراض الخطيرة كالسرطان والضعف الجنسي إلى معدلات عالية، لأن الرمان مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تقوم بدور مهم في وقاية الجسم من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين. وأكثر ما تحصل عليه النساء بحال الاستمرار على تناول الرمان هو الحصول على حيوية ووقاية طويلة الأمد من الأمراض التي قد تسبب ظهور أمراض تقدم العمر وتساعد بالتالي على نشاطهن ومرونتهن. كما ينصح الباحثون السيدات بتناوله عند الوصول إلى سن اليأس لحمايتهن من أمراض القلب والشرايين وهشاشة العظام وسرطان الثدي، وذلك لما له من قدرة على تدمير الخلايا السرطانية بطريقة الانتحار الذاتي بينما لا يحدث تلفا في الخلايا الأخرى السليمة. كما أن الأنواع الثلاثة للرمان أي الحلو والحامض والمعتدل تختلف ميزاتها وخصائصها باختلاف أنواعها وباختلاف نسبة المواد السكرية الموجودة فيها. فالنوع الحلو منه يحتوي على حمض الليمون بنسبة 1% والسكر بنسبة 7% والبروتينات بنسبة 1% والألياف 2% والرماد بنسبة 4.7% إلى الكثير من النسب التي تعتبر مهمة جدا لمن يتناول ربع لتر من عصير الرمان يوميا كما يقول الباحثون الطبيون، لأنه يزيد من استقرار سرطان البروستات وأنه قادر بإذن الله على تمكين مرضى السرطان من العيش باستقرار وتقليل حالات الوفاة الناتجة عن هذا المرض الخطير. متمنين للكل كل صحة وعافية وسلامة في تناول هاتين الفاكهتين أي المانجو والرمان. نلتقيكم على خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتي فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، عند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها إيران اليوم السياسي، ثم فضاءات أدبية. عند 10 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 11 مساء وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء. الدعاء الرمضاني الجميل، دعاء الافتتاح، يبدأ معكم عند 11:25 دقيقة. يلي ذلك برنامج شباب رساليون. وعند منتصف الليل في طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند 1 من أولى ساعات صباح الاثنين هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. التلاوة المختارة تبدأ معكم عند 1:23 دقيقة، يليها محاضرة إسلامية قيمة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 12:18 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى دعاء أبو حمزة الثمالي. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
قيام ليلك حلو والصوم فيك سلاما. قيام ليلك حلو والصوم فيك سلاما. والذاكرون سكارى والذاكرون سكارى والذاكرون سكارى وهل عليهم ألام.
التاسعة مساء.